بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة إخواننا الزائرين السلفيين من أهل جبن. سؤالهم الأول يقولون: هل يجوز تصوير البدن دون الرأس استدلالا بحديث إنما صورة الرأس وحديث مر برأس التمثال فليقطع؟ الجواب: ما دام حيا، ما دام إنسانا لا يصور إلا إذا كان بغير رأس مقطوع الرأس وصور، يعني باعتبار جثة الأمر يسير. أما وهو حيوان فلا يصور، تصور يعني جثته ولو كان بغير رأس. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن كان لابد فالشجر وما لا روح فيه، وهذا تصوير روح فيجتنب ذلك، وإن كان تصويره برأسه أشد يعني إثما، إلا أن هذا يجتنب أيضا لهذا الأثر. السؤال الثاني: الاتصال بالإنترنت مع الصورة، هل يجوز علما أن الصورة تذهب بانتهاء المكالمة؟ وهذا أيضا رب صورة امرأة يفتن بها الناظر إليها يتصل، وكذلك إذا اتصل إلى بعض أرحامه وكان في البيت تكون الصورة في البيت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والشأن هو طلب المكالمة والوصول إلى المقصود من حيث معرفة الحال. أما الصورة فلا حاجة لي يعني ما لا حاجة لبروزها، وربما يكون له حاجة إلى بروزها من قريب كأب وكأم ونحو هؤلاء، لكن مع وجودها في البيت ينهى عن ذلك. وأيضا هذا نوع من تصوير ذوات الأرواح لا يعان عليه فيجتنب. ولا تعتر بمن يقولون هذا حبس ظل، هذا ما هو صحيح، هذه صورة، وكل من نظر إليه يقول هذه صورة فلان بالحقيقة العرفية والشرعية. السؤال الثالث يقولون: قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، وقوله أتموا الصف الأول فالأول، وقوله تراصوا في الصفوف ونحوها، هل يقولها الإمام ولو لم يكن وراءه إلا نفر يسير لا يصلون نصف صف؟ الجواب: إن أبقى الحديث على ظاهره لا ينكر عليه، وأمر الحديث أن سووا صفوف تراصوا في الصفوف يعني لا تسوون صفوفكم إلى آخره، لكن ننصحه أن يكون من حيث المعنى الواضح أن يقول استووا تراصوا، وهكذا مما يليق بالحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول كانت هناك صفوف وراءه، فقال هذا القول سووا صفوفكم، أتم الصف الأول فالأول، عندك نصف صف ما قد اكتمل، لما تقول أتم الصف الأول فالأول قل ما في إلا نحن. نعم. وهكذا قوله تراصوا في الصفوف، فليكتفى بما يكون لائقا بالمعنى أفضل. الذين يسوون الصفوف لا معنى، يقول ذلك الإمام، وإذا قال أحد سووا صفوفكم وهو يسوي ما نعرف مانعا، فهذا أمر بما ليس بمنهي عنه، أمر بما جاءت به الأدلة، سواء صدر من الإمام أو من يقوم مقام الإمام في جنوبه في هذا الشأن. السؤال الرابع: هل من قنت في مثل هذه الأوضاع ينكر عليه؟ من اشتد عليه الحال وقنت يدعو الله عز وجل يدفع عنه الضرر والشدة، فالناس يختلفون بارك الله فيكم، يعني لو قيل مثل الناس يقنتون كلهم، في بعض الناس حالهم أيسر من بعض من البعض، فمن حصلت عليه شدة وقنت لرفع ذلك البلاء والشدة لا بأس. وما شرع القنوت إلا للضراعة إلى الله عز وجل، لرفع الشدائد والانتصار، طلب النصرة من الله عز وجل، وهكذا، ولا سيما في مثل هذا الذي فيه القتل والقتال والأضرار الشديدة. نعم، تعتبر نوازل، وعلى أناس أشد من أناس. نازلة وهي على أناس أشد من أناس. وكلما اشتد الكرب عند الإنسان والضيق كان أشد لجوءا إلى الله وكان أشد اضطرارا، أما يجي من اضطر إذا دعا. وإلى أين يفر العبد؟ ففروا إلى الله، إني لكم من نذير مبين. والحقيقة أن الناس الآن بحاجة ملحة إلى أن يضرعوا إلى الله عز وجل، يدعونه، وإلى أن يكثروا من طاعته وذكره وشكره واللجوء إليه. لكن يا إخوان، هذا عند أولي الألباب، عند العقال الذين هم يستكينون لربهم ويتضرعون في مثل هذه الأحوال. أما الجهال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم ويتضرعون. ففي حالة الشدائد يزدادون عتوا وقسوة وتفكيرا، ويعني مذاكرة الشجاعة فقط وماذا نصنع والسياسات، ويلهون عن أمور مهمة وهي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى. قدم بين يدي ما أنت تريده دعاء الله، وشرع ذلك وأصله وأساسه عدة أدلة، منها دعاء الاستخارة، أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر هو متردد فيه، إما يجوز بين مباحين مثلا، قدم بين يدي هذا الأمر استخارة الله عز وجل، دعاء الله عز وجل أن يختار له الخير. فغيره أهم منه من الأمور المهمة، قدم بين يديها وقبل أن تقدم على ذلك الشيء دعاء الله. ولا يكون هذا على حد سواء، يعني القنوت على ما تقدم ذكره، فيه من اشتد عليه الحال جاز له الدعاء، يعني القنوت. ويدعى للمسلمين بأن يدفع الله عنا الفتن جميعا. والمسلمون الآن في حالة وشدة لا يعلمها إلا الله، ولو لم يقنت يدعو في سجوده في أوقات الإجابة، هذا أمر مهم بارك الله فيكم. والله الكفار يكيدون والمنافقون يكيدون، وذو الأطماع استغلوها لفرصة أطماعهم. وأنت أيها الصالح تتكبد الأتعاب، لولا أن الله سبحانه وتعالى من على الصالحين بسكينة، ومن عليهم كذلك بفضل منه ورحمة، وإلا والله الناس يتعبون لكثرة الشدائد وتضيق صدورهم. وما تحصل الهجرة من اليمن وينفر منها أهلها من حين إلى آخر من زمن سبع إلى الآن، وأهل اليمن يفرون من اليمن إلى دول أخرى إلا بسبب هذا الحال. كلما اشتدت مثلا جاءت فتنة وجاء السيل وجاء كذا، وهم رحلوا، يرحل أم هذا، مزقناهم كل ممزق في أرض الله الواسعة، ولا تجد قطرا إلا وفيه من البلاد اليمنية. وهكذا يجتمعون ويحصل لهم شوكة ويحصل لهم قوة، تأتي فتنة تلطمهم، تفرقوا، وهذا شرق وهذا غرب وهذا ذهب دولة كذا وذهب دولة كذا، ويذهبون خلاص، وصار من تلك الدولة بأي جنسياتهم، إلا أن يكون أناس ذو تاريخ يعرفون أنهم مثلا من بلد كذا من قبيلة كذا نادرا، وإلا اندمجوا من هناك ونسوا. وهكذا في كثير من زمن التاريخ يتمزقهم الفتن وتشرد بهم إلى سائر البلدان. وانظروا الآن إلى دول الغرب كم فيها من اليمنيين، وانظروا إلى دول الشرق، وانظروا إلى سائر بلدان العالم كم فيها من اليمن، لا تجد دولة، قل أن تجد دولة إلا واليمنيون فيها، سواء بسبب المعيشة يعني وضيق المعيشة، أو بسبب الفتن والفرار من الفتن. ومما يحصل لا يذهب، يقول أترك هذا البلد أذهب أعيش لي أعبد الله عز وجل أينما ولا أتعرض للفتن. ومن أسباب ومن أشد أسباب هذه الفتن هذه الفرق يا أخوان. الوالي يجب أن يفحص في هذه الفرق سواء هنا أو غير هنا، فإن بلدا تسيطر عليه الفرق يتدهور يخرب. يجب أن يكون البلد على يعني ترعى استقامته كما ترعى يرعى أمنه. الفرق هذه هي التي مزقت البلدان، فرق الضالة، ويعتبرون هذه الثورات والفتن والدماء والقلق الذي عند الناس كله وهم مرتاحون. ورأيتم ماذا يقول القرني؟ ما أحلى العيد، ها؟ يعني مهيس القرني على هذه الحالة كلها وهو مرتاح على هذه الثورة، ويعتبرها من ألذ الأعياد أن توجد هذه الثورة في بلاد المسلمين حتى وإن كان عصاة. لكن يا أخي رأي شعور المجتمع، رأي شعور المسلمين حكاما ومحكومين. لا تفرح بثورة الكفار عليهم، أين عقولهم؟ السؤال الذي يليه، السؤال الخامس: ما حكم لبس الجنبية في العيد؟ الذي يعتبرها سلاحا لا يلبسها أفضل، والذي يعتبرها عبارة عن زينة وهي عبارة عن سكين وما إلى ذلك يعني فله أن يلبسها ويترك مع ذلك من الأسلحة التي يقاتل بها الأعداء. هذا على حسب ما يراه المجتهد، والذي يظهر أنها ما هي كالأسلحة التي يقاتل بها الأعداء، صارت زينة لا سيما عند اليمنيين وسكاكين. السكاكين موجودة في أزمنة المتقدمة والمتأخرة، ما علمنا من ينكرها يوم العيد. هذا اصطلاح يمن الجنبية، ليس سكين، عبارة عنها من السكاكين. السؤال السادس: هل تقام الحدود على الذمي في بلاد المسلمين مثل الحد الخمر ونحوه؟ نعم، وقد أقام رسول الله إذا جاهر بها تقام، وعلم ولي الأمر بذلك سواء حد الخمر أو الزنا أو غير ذلك. وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود على اليهود في زمنه، رض يهودي رأس امرأة بين حجرين فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد ورض رأسه بين حجرين، زنا يهودي فأقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالكتاب، كتاب الله عز وجل، وإنما قررهم أنهم يعني لم يأخذوا بما في كتابهم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن أنتم صادقين، يقام عليهم الحد. الذمي لا يجاهر، يعني من شروطه أنه لا يجاهر بالمعاصي في بلاد المسلمين. السؤال السابع: الصلاة الإبراهيمية هل تقال في التشهد الأول؟ في بعض الأحوال، والأصل أنها لا تقال، لكن في بعض الأحوال كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ثم تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام وصلى ركعة أو تربيها ثم صلى ركعتين وهو جالس، جملة من هذا في بعض الأحوال لا بأس، وإلا فهي قال لها التشهد اكتفى بالتشهد، أن لا إله إلا الله، وإن زاد وحده لا شريك له على بعض ما الموقوفات الثابتة لا بأس وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول على هذا أكثر العلماء. السؤال الثامن: بعض أصحاب الثورات يلقي شبهة يقول: الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النجدي خرج على الدولة العثمانية، فما الجواب عن هذا؟ أولا، هو ما هو رسول الله إلينا؟ رسول الله إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يصيب ويخطئ. ثانيا، أنه وجد شركيات أنكرها ودعا إلى التوحيد، ومن ثم مكن لدولة التوحيد هو ومن عابده من الدولة، فجزاه الله خيرا ورحمه، وليس معناها أنه خرج عليهم، إنما لم يكن تحت حكمهم، هو أصلا ما كان تحت حكم الدولة العثمانية، بل كانت دولة أهل نجد في حيز والعثمانية في حيز، ثم إنها رأت منها الشرك فاستمدت إلى تلك الدولة حتى أخذتها وتمكنت منها. ولما قتلوا منهم وحصل بينهم قتال في مرة أخرى استعادوا ما لهم، هذا حصلت حروب، هذا لا يتسنى لهذا القائل، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله مثلا أنها شبهة، الشوكاني رحمه الله كان يقول بعلم المنطق، نقول علم المنطق حلال، يعني الاحتجاج يا إخوان بالعلماء على الإطلاق فيه نظر، وإنما يكون كلام العالم حجة إذا وافق الحجة ودعمته الحجة، العمدة على حجته، وإذا خالف الحجة ليس كلامه بحجة. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقبول قوله بغير حجة تقليد أعمى. الإمام النجدي ومن هو أرفع منه، شيخ الإسلام ومن هو أرفع منه، الإمام أحمد ومن هو أرفع منه، وهكذا كلهم يعني تنظر إلى حججهم مع إجلالهم وتعظيمهم التعظيم الشرعي، فما وافق الصواب أخذ وما لم يوافق الصواب رد. حديث رأيت ربي، السؤال التاسع، حديث رأيت ربي في أحسن سورة وفيه حتى وجدت برد أنامله على صدري، هل صح الحديث وهل يثبت منه الأنامل لله عز وجل؟ الحديث صح، ثبت، حديث ثبت سواء في درجة الصحة أو دون ذلك ثابت. والابن رجب رسالة في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهذا منه رسالة في هذا الحديث ساق من طرقه وبيانه، وهذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، كما ثبت صفة اليد والكف والأصابع، وهكذا الأنامل وسائر الصفات ثابتة لله عز وجل. ما النصيحة لمن يتعاطى القات من السلفيين مع أنهم قد يخطبون الجمعة يصلون بالناس؟ توبة إلى الله عز وجل، نصيحة له أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكون سلفيا مضبوطا، سلفي بمعنى سلفي، أما هذا سلفي مدهور. فإن القات يعني أكله يؤدي إلى الكذب، ويؤدي كذلك إلى التيه، ويؤدي إلى أشياء لا يرضاها السلفي في حال عدم تخزينه، والله ما يرضاها لنفسه. وانظر يا أخي الإنسان إذا تكلم بكلام في حال غضب، ربما إذا ما ضبط نفسه يتكلم بكلام يندم عليه في حال هدوئه وسكينته وذهاب غضبه، وما ذلك إلا لأن الغضب يجعل الدم ماذا يستجيش ويفور حتى لا يبالي بما يعني ما يتعلق بذلك القول. وهكذا أيضا القات يسبب التيه، فيظن على أنه في كلامه هذا في عين الحق والحقيقة، وأنه ماذا أشياء يزينها له التيه، يقول ما لا يليق، يتجنب هذا السني وسائر المخالفات الشرعية. واجب عليه أن يتجنب القات أكلا وبيعا وشراعا وزراعة وإهداء وسائر ما يتعلق بذلك، القات محرم في كل هذه المعاني. لو رأى الناس سلفيا حالقا للحية ما يقول هذا إيش من سلفية، نعم، أو رأى الناس سلفيا مربيا مع الربا وهكذا، رأى الناس سلفيا يعني يزاول بعض المعاصي الأخر، كل هذا لا يليق لا بسلفي ولا بغيره. ولكن السلفي بما أن الله من عليه بخير كثير وجب عليه محاولة إتمام الخير أو القرب من ذلك بقدر المستطاع شكرا لنعمة الله عليه، وهذا سبب الخذيلة، أن يكون في خير في نعمة لا يعرفها، نعمة الاستقامة والسنة والسلفية نعمة إن لم تشكرها وتحافظ عليها بطاعة الله ربما تسلب عنك، إذا كان تضعفها بالمعاصي فالمعاصي تضعف الإيمان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وما شكر الله إلا بطاعته بسبب الجوارح كلها. وإن وجدوا غيره يأمهم ويخطب بهم أفضل، أي وجدوا غيره من الصالحين من يحسن أن يأمهم ويخطب بهم هذا أفضل، ويقول تجنب حتى تترك القات، أما والحال هذا فغيرك أولى. هذه بعض أسئلة إخواننا المهريين في هذه الأسئلة، ضمن هذه الأسئلة يقول ثلاثة أسئلة، وهي بعض شركات الصيد تترك في الأسماك ماء حتى يكثر وزنها، فيبيعونها لبعض الشركات الخارجية على أن وزنها مرتفع وهم يعلمون ذلك، ولكن هذه الأسماك تصل ربما إلى المشترين وهم لا يدرون أن الوزن فيه مغالطة، فما حكم ذلك العمل؟ هذا العمل مثل التصرية للشاح، يعني نوع من الغرر. وبعض الجزارين إذا ذبح الكبش يبل لحمه بين الماء، يجعله مبلول بين الماء، وإذا وزن منه يزن اللحم هو ثقيل، بينما لو وزن منه حين يطرحه من الكبش يكون دون ذلك، فإذا طبخ خف وزنه وصار قليلا، بدلا أن يكون وزنه مثلا كيلو يرجع إلى كيلو لا ربع ربما. وهذا نوع من هذا المعنى. ومن الحيل المحرمة، فإذا كان على هذا المعنى وعلى هذا الوصف لا يجوز. وإذا كان عبارة أنهم يعني إذا ما تركوه في الماء قد يتعفن، أو في الثلج قد يتعفن، أو ما إلى ذلك لهذا المعنى، وتعارف الناس على هذا المعنى لا بأس. السؤال الثاني: يشترك صيادون في الصيد على قارب ويجعلون لصاحب القارب أول سمكة تخرج، وقد لا يصيدون إلا هي، تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ثم جمعوها في يومهم، ثم ما جمعوه في يومهم يجعلون لصاحب القارب كل خامسة سمكة، فما حكم هذا؟ هذا قد أجبنا عليه أنه يتضمن غررا، ونصحنا باجتناب هذا التعامل، وأنه ينزل بشيء معلوم بدون هذا القمار. فممكن يكرونه منه مثلا باليوم، ما يسر الله له يسر، سواء حصل على قليل أو على كثير، لهم إيجار قاربهم وله سمكه. أو يكرونه مثلا إذا يقول ما أنا أريد باليوم، أريد نزلة واحدة، النزلة يتفقون على النزلة إلى مكان كذا وكذا أو الساعة، وما اتفقوا عليه قاموا به. أما هذا بين السمكة وأول سمكة وآخر ما ذلك وما خامس سمكة، هذا شيء مما لا ينضبط. السؤال الثالث: هناك لعب تصنع على صورة أسماك مختلفة يأخذها الصيادون، رأيناها، يقولون يبيعونها بنحو 250 أو 300، والذي يصيد بها يعني بعض نوع من السمك الذي يسحب يأخذها ويغرر بها على السمك، وهي صغيرة وفيها شوك، إذا ابتلعها وقفط عليها تمسكوا يسحبونه. رأيناها تصنع على صورة أسماك مختلفة يأخذها الصيادون صيدون بها الأسماك، هل يجوز هذا مع أنها على شكل سمك، سمكة تماما لكنها صغيرة، يخدعون بها الأسماك فتأكلها فتصاد؟ يجوز مع قطع الرأس، قطع رأسها ويطرحها للسمكة وهي تأكلها ويسحب. وكلما يعني واحدة من تلك اللعبة تلك السمكات ربما يسحب بها أعداد، أما يبقيها برأسها هذا فيها صورة، لا تدع صورة إلا طمستها، صورة سمكة ما إيش ما تقربها السمكة إلا مع الرأس، لا ما يصلح، لابد أن يزال الرأس. وحتى عيونها إذا أزيلت عيونها ربما ما يصير على شكل سمكة، فإذا أزيلت العينان وشيء من الرأس حتى لا يكون على شكل سمكة، وإلا لا يجوز، لا تدع صورة إلا طمستها. السؤال الثاني عشر: بعض الآباء يمنع ولده من الوصول إلى دماج بحجة الخوف عليه، ما عليه خوف إن شاء الله، ما عليه إلا أن يقبل على حفظ القرآن وحفظ ما شاء الله من السنة، ويحضر الدروس هادئا مقبلا على طاعة الله عز وجل، ويدعو الله عز وجل ويدعو إليه، وهنيئا له، ما في الله خير عندنا، فليكن عندهم البرد والسلام. والحمد لله مع هذا إخوانهم آخذون الحذر في الأماكن، في المواقع، في المتارس، آخذون حذرهم، وهم يطلبون العلم، وهم لا عبارة عن احتياط في ليل ونهار، مجرد احتياط لله الحمد. انظر إلى الحلقة على خير فيها وبركة، ومن كل حدب وصوب من أماكن شتى من بلدان شتى كلهم على خير وأمن وأمان. ونسأل الله أن يدفع عنا الفتن، وأن من أراد بنا أو بهذه الدعوة سوءا أن يجعل كيده في نحره، وأن يشغله بنفسه ويكفينا شره. هذا خير، هذا خير والله. يطمئن الناس على هذا الخير أنه ما يوجد عندنا في هذه الآونة ولا الحمد لا حرب ولا فتنة ولا سوء، يوجد عندنا خير وعلم وسنة ودعوة إلى الله عز وجل وإقبال، نرجو الله عز وجل يجعل فيه البركة وأن يدفع عنا فتن الذين يشغلون الدعوة، فإننا نريد أن نقبل على العلم حتى لا نشغل عنه. قلنا لكم والله لو أننا مثلا فرغنا للعلم ما نشغل بهذه الردود لكان هذا أحب إلينا من حيث الشروحات ومن حيث البحوث ومن حيث وما كان من رد لازم على أولئك الذين يحتاجون، لكن شغلونا كل حين يريدون منا، يعني كالذي يقول شغلوهم يعني يريدون ردودا على فلان، كل حين يبزغ لنا واحد، إن تركناه شوش على الناس وإن خبطناه شغلنا، تكلمنا فيه من حيث أن نقول هذا خطأ ونبين أخطاءه مثلا وهذا يرد، وعندنا أناس مئات الدعاة والكتاب يردون، ولا بد في هذا الردود من نظر، أقصد لمراجعة وما إلى ذلك، هذا يجعل شيء من الوقت يذهب. الله يدفع عنا هذا الفتن كلها. صحيح والله نحب نتفرغ لطلب العلم، والله المستعان، ومن شغل الناس وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. إضافة إلى ذلك أننا والله الحمد نعتبرها علما، ما نعتبرها ضياعا، إنما هناك عندنا بحوث نريد أن نكملها، هذه الردود نعتبرها علما، إضافة أننا نعتبرها يعني شرحا للدعوة وبيانا للسنة وحفاظا على الخير، إضافة أننا نعتبرها طريقة السلف في الردود على ذوي الأهواء والبغاة على الخير وأهله، إضافة إلى أننا نعتبر هذه الردود العلمية أنها تطبع إن شاء الله وتصير من ضمن العلم والتأليفات، فمن كان له رد موثق جيد يجمع إليه النظير مع النظير ولا يهمل ورقة واحدة من ردوده الجيدة العلمية، وبعد ذلك اطبعها، ولعل الله ينفع بها جيلا بعد جيل، تأتي فتن متكاثرة ضمن هذه وأكثر. إنما بحوثنا فقط نريد أن نكملها، ومن احتسب ذلك ازداد أجره، فإن الأجر على قدر التعب والبلوى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هل تعلمون من يبغض الفتن مثل أهل السنة؟ أبدا والله ما نعلم من يبغض الفتن مثل أهل السنة، ولهذا أهل الإهواء أصحاب فتن، ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، ومن رجع من السنة إلى البدعة أحب الفتن، يصير مفتونا ويصير أهل الفتن، ما يصير في تلك السكينة والهدوء والطمأنينة وما كان تعلمه منه من قبل، خلاص يصير من أهل الفتن. فلا نعلم أحدا يبغض الفتن مثل أهل السنة. أهل الفتن نفخهم الشيطان، نفخهم حتى بالبطولة والشجاعة، نعم الشجاعة مطلوبة والبطولة مطلوبة، لكن عند لزومها، والخير والجيد ليس من يقتل مسلما بطلا، إنما من يتق الله البطل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فالبطولة تظهر كل في كل موضع بحسبه، أما هؤلاء يعني ما عندهم إلا النفخ، بطولة شجاعة جعلهم يشغلون عن كثير من أمور اللازمة التي هي بطولة فعلا. فطالب العلم الموفق البطل إذا كان في طلب العلم هو المقبل على طلب العلم، هذا بطل، مقبل على طلب العلم ومجاهد للشيطان ومجاهد لنفسه الأمارة بالسوء ومقبل على طاعة الله عز وجل في هذا الجانب. طيب في جانب الرد إذا صال على المخالف بالحجة والبرهان هنا يكون هذا بطولة. في جانب قتال الأعداء إذا حصل ما يستدعي ذلك ووقف وقوف الأبطال هذه هنا بطولة شجاعة. في جانب أيضا كل بحسبه، فناس حصروا البطولة فقط أنك تحمل البندق وتجعب بتلك الجعب وقال خلاص البطولة ما مهم الله هي. لا علم ولا دين ولا تقى ولا ورع ولا خوف من الله عز وجل. يا أخي يا أخي أخطأت الطريق. ما أنت هذا جهل، هذا خطأ. أعظم ما تسلكه طاعة الله عز وجل، هذه أعظم بطولة. ودعك من الذين ينفخون فلان مردم جهنم، أعوذ بالله، هذا شيء ما يفرح به أنك من مرادم جهنم، معناه أنك قتال، سفاك، سفاح، مهلك، ظالم، قاطع طريق، مجرم، كل دبور فيك. إيش الذي بقي عندك من خير؟ هذه هي البطولة. كن في كل موضع بحسبه تظهر، في ثبات، في قول الحق، في كل موضع. أما حصرها في شيء خطأ، حصرها في شيء أن خلاص الذي يحمل البندق ويقتل وكذا هذا هو البطل، والله هذا مغلوط، فهم مغلوط، مغلوط مغلوط. قد خدعك من فهمك هذا الفهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة الأبطال بعد أنبياء الله ورسوله، عند الأعداء أسود شرع، وفي الليل رهبان. الرهبان مذمومون، لكن يعني يوصفون بأنهم لعبادتهم باعتبار مقبلون على طاعة الله، وفي النهار مع العبادة، وفي الاكتساب يكتسبون الرزق الحلال. وفي كل موضع بحسبه، تجدهم في كل موضع بحسبه. هم الذي فيهم أسوة، الذين فيهم أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقتهم في كل موضع بحسبه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصيام، مع القيام، مع العبادة، مع العلم، مع السنة، مع الثبات، مع درء الأهواء، يعني سواء الخوارج أو غيرها ما يجد لها مسلك عندهم، مع الوقوف أمام الأعداء عند اللزوم ذلك، وهكذا في كل موضع بحسبه. والحمد لله على ما أتمنى به وأفضل.